ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ويسرنا أن أستضيف في استوديوهات راديو دبنجا في أمستردام الدكتور حامد التجاني، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والذي يزور استوديوهات راديو دبنجا هذا الصباح. دكتور حامد التجاني، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد سعيد.
دكتور حامد، يمكن يعني هناك كثير من القضايا التي يعني تدور في الساحة السياسية السودانية. يمكن الساحة السياسية السودانية هذه الأيام يعني مليئة بالقضايا التي تمر، ويمكن أهم هذه القضايا بالنسبة لنا في الوقت الراهن هي إعلان الرئيس البشير عن نهاية الحرب في دارفور، نهاية النزاع المسلح في دارفور، ودعوته لأمير قطر والرئيس تشادي للحضور إلى الفاشر للاحتفاء بنهاية النزاع في دارفور. هل صحيح أن النزاع انتهى في دارفور؟
طبعا بالنسبة للرئيس، إحنا نرحب بالرئيس إدريس ديبي يكون في دارفور، وبرضو نرحب بسمو أمير دولة قطر إنه تكون في دارفور، لأنه دبيرو إنه روح الاهتمام بتاعتهم بقضية بتاع دارفور. أما معادلة بتاع عمر البشير إنه يستخدم دول صديقة وعشان يروج لدعاية سياسية بشكل إنها منقصة في حق الضيوف، الصراع في السودان ما بينتهي بإعلان سياسي، الصراع بينتهي بحل القضايا الحقيقية ومواجهة القضايا الحقيقية. عندنا ناس نازحين مشردين قاعدين في المعسكرات، وجود بتاع قوات دعم سري وميليشيات بتاع الجنجويد المنتشرة في الأرض، انعدام الأمن والأمان، انقطاع الخدمات الأساسية، عدم توفرها كلها، وميليشيات الموجودة المتفلتة، كلها مؤشرات إنه الصراع لا زال قائما. حتى إذا كان خفضت حدتها برضو تنفجر، لأنه القضايا الحقيقية موجودة. فأفضل إنه الناس يناقشوا القضايا الحقيقية بعيدا عن المهرجانات السياسية وبعيدا عن الأماني الغير واقعية وغير برضو عملية
يعني. طيب، لكن مشاركة يعني قادة دول أجنبية في قضية تعتبر حقيقة قضية داخلية سودانية، يعني ده مش مؤشر على أن يعني السودانيين لم يعدوا يمسكون بقضاياهم في يدينهم؟
طبعا السودان، السودانيين بطبعهم الآن كل قضايا السودان الآن بقت مسيسة خارجية، كل الملفات المهمة الآن خارجية، الدولة ما عادت تمتلك شيء، وبرضو تستعين بالقوى الخارجية عشان تقوي موقفها. فلذلك والدول دي برضو مهتمة، يعني تشاد مهتمة بقضية السودانية وقضية دارفور، قطر مهتمة بقضية بتاعت السودان وقضية بتاعت دارفور بصفة عامة. فبيفتكر انه افضل انه هم يكونوا ادوات يساعدوا في مسألة الحل القضية، ومو يعني وما تستخدم ويساء الاستخدام بتاعتهم في مهرجانات وفي صراعات داخلية. في النهاية ما حتكون في حل للقضية بقدر ما إنه تسويف بتاع البشير ويزيف في إرادة الناس، وزي ما بيعمل الانتخابات المضروبة ممكن برضو بيعمل الحاجات ما عندها أي معنى، لأنه الصراع قائم والمشكلة قائمة.
طيب يا دكتور، خلينا نكون يعني صريحين وواقعيين. النظام سجل نقاط في علاقاته الخارجية مع العالم البرة، واستطاع أنه يحسن علاقاته بمحيط العربي عبر عاصفة الحزم وتركه للعلاقات مع إيران، تخليه عن علاقاته مع إيران، مع أوروبا في قضية الهجرة، مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. بالمقابل نجد أن المعارضة التي كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع العالم الخارجي تتراجع علاقاتها مع العالم الخارجي.
شوف العلاقات بين السودان والدول الخارجية هي كانت موجودة برضو، لكن كان موجودة على مستوى ضيق. الآن الحكومة ما أحدث اختراقات يقال عليه، لكن على الأقل وجد وعود، لأنه الأزمة الاقتصادية موجودة، العقوبات الاقتصادية موجودة، والاقتصاد يعني الناس بيعانوا منها. ف فالحكومة ما خلقت اختراقات، بالعكس إذا كان في اختراقات على المجتمع الدولي ممكن تفتح قضايا الحريات، قضايا الديمقراطية، قضايا التحول، قضايا الحلول، لكن الآن لأن القضايا دي ذاته أحجمت المجتمع الدولي. صحيح الحكومة بتقدم بيقول إنه أنا ممكن أعمل لكم كده، لكن إشكال إنه الحكومة ذاتها ما عندها الكاباسيتي، ما عندها القدرة إنها تفي بالتزاماته، لأنه الآن مسألة الهجرة هي المشكلة الأساسية بتاعت الهجرة، إنه عدم الاستقرار السياسي الموجود في السودان دي ذاته واحد من الحاجات اللي خلى إنه الشباب تهاجر وتطلع من السودان. الحل إنه لابد إنه يكون في حل سياسي، يكون في استقرار سياسي عشان النزوع ده تقيف، لكن بوجود الأزمات السياسية الموجودة دي بفتكر إنه يعني الحكومة بتدي وعود، لكن ما المعارضة محتاجة إنها بتعمل برنامج سياسي وبرنامج تخاطب الجذور بتاعت القضايا الحقيقية، وتخلي إنه الشعب السوداني تلتف حول هذه القضايا أكثر من إنه مماحكات بتاعت المعارضة. هي دي برضو أفقدتهم الكثير وقللت من فاعليتهم، لكن بوحدة المعارضة بكل أشكاله ويكونوا ناس كاستيتمان، يعني الناس تكون على مستوى هذه، يعني انه يخاطبوا القضايا الكبرى بتهم الشعب السوداني، لانه في النهايه الحل بيجي من الشعب السوداني وما بتجي الحلول الخارجيه. الحلول الخارجيه تمهد الاجواء وبتساعد انه يكون في 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 في, في حراك. الان في حراك سياسي موجود، فبفتكر انه الحكومه ما خلقت يعني ما عمل بريك ثروز، بس عندهم وعود من المجتمع الدولي انه اذا عمل 1 2 3 سترفع هذه، واذا عملت بفتكر انها كويسه بالنسبه للبلد وكويسه للجميع.
طيب لكن يا دكتور حامد، أنا قبل ما أمشي لقضايا المعارضة ده حيكون جانب أساسي حنتكلم فيه في هذه الحلقة من ملفات سودانية، أنا داير أواصل الحديث عن علاقات السودانية الخارجية. الرئيس البشير شارك في بداية هذا الأسبوع أو في نهاية الأسبوع الماضي في فعاليات القمة الأفريقية في كيغالي، وده بعد سنة بالضبط مما حدث في جنوب أفريقيا ومحاولات القبض عليه من قبل القضاء في جنوب أفريقيا. ما زال الرئيس يتحدى المحكمة الدولية وما زال المجتمع الدولي غير قادر على فرض إرادته في فرض العدالة الدولية.
شوف المجتمع الدولي أدى عمر البشير عنده سنتين، عنده مدة بتاع سنتين ممكن يستمتع به، ممكن ما يطاردوه وممكن ما يقبضوا عليه بالمقابل أنه يعمل حاجات محددة، والزيارات بتاعه البنشي برضو جزء من هذه السفقة تمت، أنه خلال سنتين ما في زول حيسأله، ممكن يمشي، ممكن حتى ممكن يمشي أمريكا لأنه أدوه ضمانات. لكن في الفترة دي هو لابد يسعى أنه يعمل خطوات الإصلاح. الآن هو بيتكلم عن الإصلاح السياسي والحوار السياسي، المسألة الطرحينه الآن إذا مشى بالاتجاه بجديته حتى بالحوار الموجود بشكله الناس بيعرضوا عليها ممكن يعني يمدلوا الفترة بتاعهم ده. فالآن هو الآن يستمتع بهذه الفترة وأعرف أعرف تماما إنه ما في ذلك هيطرده وبيمشي، ممكن يمشي دولة الآن بيسقى هذه الصفقة السياسية. لكن في النهاية برضو القضية دي ما بتتقدم، ما بتسقط لأنه في دولة منحتك إنه، لكن في النهاية الضحايا لابد أنت تعمل تسوية مع الضحايا مش تسوية مع ناس عشان يخلوك عشان تمشي تطلع من الـ من الـ من الجنائية. فالجنائية سيظل قائم إلا يعمل تسوية سياسية وبعدين يقرر الشعب السوداني مستقبل هذه القضايا.
طيب أنا درجع بك يمكن الحديث عن المعارضة، يعني هذا الأسبوع في اجتماع لقوى نداء السودان في باريس، وللأسف الشديد وكما هي العادة بدأ يعني مؤشرات هذا اللقاء بدأت بالخلافات وبمقاطعة قوى أساسية لهذا الاجتماع. يعني المشكلة شنو في العمل المعارض اللي بتخلي يعني ما في قوتين قادرين يكونوا مع بعض رغم أنهم متوحدين في الهدف؟
والله شوف الطبيعة السودانية هو في العمل العام الناس لابد تتواضع وما شركة خاصة لحد، لأنه في النهاية القوى السياسية دي أدوات بمنظوماتها في النهاية لابد تسعى إنها تحقق مصالح بتاع أهل السودان. فالناس لابد يتفقوا على قضايا عشان يكونوا statement، الناس يكونوا على قدر هذا التحدي. المماحكات بتاعت المعارضة هي خصم على المعارضة حقيقة، هي خصم عليه وخصم على رصيده الجماهيري، لأنه اليوم الشعب السوداني كله متفق إنه هذا النظام أساء للسودان، ضيع مستقبل بتاع أجيال، ورطت السودان في أزمات الناس كلها، الشعب السوداني كلها عرفتها. الشعب السوداني الآن يترقب في بديل سياسي، تطرح برنامج سياسي بعيد عن القوالب القديمة وبعيد من التوجهات الأيديولوجية. الناس الآن عاوزين سلام، عاوزين أمن، عاوزين غذاء، عاوزين إنه أولادهم يمشوا المدارس، عاوزين يكونوا عايشين في أمان في بيوتهم، أو يمشوا القضاء يكون في عدالة في المحاكم وفي غيره وفي غيره. دي الحاجات الشعب السوداني مهتم بها. الشعب السوداني ما شغال بالصراعات الأيديولوجية دي ألمانية الليبرالية الدينية، المشاكل اللي بقت مشاكل بتاع صفوة، هم بيتكلموا مع بعضهم في هجرهم، لكن في النهاية الزول القاعد في أقصى غرب دارفور ولا قاعد في أقصى الشمال ولا في أقصى الشرق عنده قضايا حقيقية، وإحنا بننزل لهذه القضايا الحقيقية، قضايا بتاع تنمية حقيقية، قضايا بتاع الناس يشاركوا في مسألة السلطة، قضايا بتاع إنه يتداول هذه السلطة، عشان ما نبدل محمد أحمد بأحمد بمحمد أحمد، يعني وحتى القوى السياسية ذات تحتاج إنها تجدد أرواحها، المعارضة تحتاج إنها تجدد الدماء، والحكومة عاوزة تجدد الدماء وتطلع من الإطار بتاع الكنكشة بتاعتهم ده. فبفتكر إنه المعارضة لابد تتواضع على حد أدنى في قضايا حقيقية وكل الناس متفقين عليها يتفقوا عليها، في قضايا إجرائية الناس يتفقوا عليها، لكن برضو في قوى سياسية برضو مستمرة مسألة المعارضة، في قوى سياسية بتفتكر أنها حياتها كلها ممكن تقعد في المعارضة كويس، في قوى سياسية عندها سقوفات ما واقعية ما حقيقية، في ناس عندهم صراعات شخصية برضو جزء منها، فبتفتكر أن القضايا دي كلها الناس لابد يتجاوزوا هذه القضايا ويطرحوا القضايا الحقيقية، يتفقوا على الحد الأدنى ويتفقوا على الإجراءات، إذا لأنه في النهاية القضايا دي هتنتهي بتوافق سياسي، ما شايف انه اي حل عسكري بيدي الى حل نهائي، لانه القوى السياسية كلها منهكة الان، منهك القوى العسكرية كلها برضو منهك، فلا بد يكون في اتجاه الناس يتم في حوار جاد يشاركوا فيه كل اهل السودان، يناقشوا القضايا الحقيقية، وبعدين الناس يفكروا انه مين اللي يقود ولا مين اللي يفوض، مين اللي ينفذ البرنامج الناس يتفقوا عليها.
لكن يعني في ظل استحالة التوصل إلى هذه الصيغة اللي أنت بتتكلم عنها، أليس من الأفضل أنه كل زول يعمل بطريقته أو كل مجموعة قريبة من بعض تعمل بطريقتها، بدل من محاولة جمع هذه القوة بالقوة؟
إذا كانت في استحالة بتاع أنه تجميع هذه القوة، في استحالة هو حكاية الناس تدخل في تفاوض في الحكومة دي، ما مسألة إجرائي ومسألة برضو في بعض الناس بيفتكروها قوة مسألة تاكتيكال، وفي ناس بيفتكروها إنه ده خيار استراتيجي بيتعامل، فإذا كان في خلاف في وجهة النظر أنا بفتكر إنه يعني الحياة ما بتقبل الفراق، لابد يكون في عمل إيجابي، إذا في ناس بيفتكروا إنه الحوار هي الحل بيفتكروا إنه يمشوا عليهم، أنا شايف إنه إذا كان أصلاً بقت طريق مسدود وما في حل سياسي والبلد الآن دخل في أزمات متلاحقة، الآن الحكومة بتبيع في الأراضي للتجار مستثمرين أجانب بمبالغ زهيدة جداً مقابل الرشاوي السياسية بالنسبة للسياسيين، الحكومة الآن قاعدين يستنزفوا المياه الجوفية عشان يزرعوا البرسيم على حساب المويدات بسيطة، قاعدين بيزرعوا فيها البرسيم عشان يصدروها في الخارج بدل إنه المويدة تكون موجودة مياه جوفية تنضب، في الآن قوات بتتجنيد الآن منتشرة في الأرض، وممكن يقول لنا زي الحوثيين ممكن بكرة يمسكوا السلطة في البلد يدخلونا في أزمات، بفتكر إنه البلد فيها قلاة طاحن، المجاعة دخل في بعض المناطق، في قضايا حقيقية في البلد بتواجه المواطنين، فبفتكر إنه السياسيين لابد يصلوا لمعادلة إنه يحاولوا يوقفوا هذا الانهيار الموجود في السودان الآن، السودان الآن ما عاد إنه عمر البشير مش مهم خالص، يعني حتى عمره الافتراضي انتهى، لكن مهم جدا إنه الناس وما في المؤتمر الوطني ذاته انتهى، ما موجود كقوة سياسية، موجود بس أفراد، فبشكل المنظومة كلها انتهت، المنظومة بتاعت الحكومة منتهية، المنظومة بتاعت المعارضة برضو ما أحسن حالة من المنظومة بتاعت الحكومة، فبشكل مهم إنه الناس يحاولوا إنه على الأقل يتوافقوا على حد أدنى برنامج، حد أدنى يوقف هذا الانهيار المتسارع البلد ده، لأنه بعد شوية ما حيكون في السودان، ممكن يكون سودان بتاع حميتي ولا سودان بتاع حوثيين ولا مجموعات مش معروفة، لكن مش شايف إنه السودان الآن تنحدر بسرعة نحو انهيار.
يعني هذه المعارضة الضعيفة وهذه الحكومة المفككة اقترحت عليهم خارطة الطريق من الآلية الأفريقية، لماذا رفضتها المعارضة وهي في الوضع الذي تتحدث عنه؟ يعني
شوف ال- 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 المعارضة جزء كبير منها ما رفضت خارطة الطريق كده رفض، بس كانوا مفتكرين انه لابد يكون في الناس اتفقوا على مسائل اجرائيه في الخارج، يكون في برضو ضمانات انه المساله نصل عليه وده تنفذ ويمشوا في مساله لانه الحوار في قضايا في الحوار دي برضو شائكه جدا، الحكومه ظلت تتنصل منها ذاته الان لانه في قضايا حقيقيه، قضايا بتاع انه اجهزه الامنيه والميليشيات دي تجرد، دي مساله خطره بالنسبه للحكومه، مساله الحريات دي يكون موجود وما في زول بيتدخل عليه وما في زول بيسأل الناس، برضو مسألة خطرة عليهم. حكاية واحد يكون شال بندقية ويمشي يشيل حقة الناس ويقلع حقة الناس دي برضو فيها مساءلات من القانون وما في طريقة للميليشيات، ففي حاجات الحكومة متورطة فيها وأوضة تتمصل عليها ذاتها، فبيفتكر إنه الحوار دي بشكلها الموجود دي إذا القوى السياسية كلها تراضت ومشت في إجراءات بتاع حكومة انتقالية ممكن تفتح المجال لحل سياسي، إذا الناس ضغطت إنه يتعدل هذا الاتفاق، قول مثلا القوى السياسية تراضت في الداخل وصلت للسقوفات بتاع 60%، الخارجي يضغط يوقف يصل لغاية 80% وخلي المطور الوطني ياخد 20% من أجندته، بفتكر إنها برضو حل توافقي حل وسط، لأنه الإجراءات الثانية البدائل الثانية ما شايفها فعالة وما شايفينها إنها متحركة في الأرض، وإذا الناس قعدت بالطريقة دي المؤتمر الوطني الوضع ده كويس جدا مع المؤتمر الوطني، الناس تتحدث عن الحوار لكن ما في حوار، الناس تتحدث عن اجتماعات إنه يتموا بكرة وكده، عمر البشير قاعد يمت سنة وسنتين وثلاث سنوات لغاية ما تنتهي مسألة الحوار ده، وإذا وصل لمعادلة إنه يكون في حل الحوار الحصار الخارجي انتهت بشكل إنه عمر البشير حيدخل كنا في أزمة تانية جديدة.
طيب يمكن واحدة من الأزمات الليلة يمكن المسكوت عنا أو ما في كلام كثير عنا رغم أنها تطحن المواطن يوميا هي الأزمة الاقتصادية في السودان، يعني المواطن يعيش ظروف صعبة في معيشته، يعني الأرقام قد لا تهم كثيرا، يعني البعض يتحدث عن التضخم والآخر يتحدث عن سعر الدولار، ولكن بالنسبة للمواطن ما يهم هو قفة الملاح واحتياجاته اليومية، يعني كيف نخرج من هذه المعادلة الخاسرة اللي عايشين فيها طوال السنوات الأخيرة؟ يعني
وطبعا احنا في السودان كان معارضة للحكومة، كل الجهد منصب في إجراءات سياسية قمعي إرهاب سياسي تخوين سياسي، لكن المؤتمر في النهاية بيدفع الثمن المواطن، ما فيه شك المواطن هو اللي بيدفع الثمن، بيدفع الثمن في قفة الملاح اللي بيشوفه ده، والبلد بتصرف 70% من الموازنة، انت بتصرفه ما في التعليم ولا في الصحة ولا في الخدمات، بتصرفه على ناس حميتي، بتصرفه على ناس جنجويد، بتصرفه على الأجهزة الأمنية، بتصرفه على الأجهزة السيادية اللي بيمشي برا بحاول انه يفتح العلاقات الخارجية وغيره وغيره، فالمواطن بقى بيدفع الثمن. الإجراءات الثانية حكاية الآن مسألة الاغتيال بتاع حسني مبارك دي ورطت البلد في حرب بتاعت إنه بقت دولة إرهابية، لأنه كان تآمر من قبل عثمان أحمد طه في مهارة الاغتيال ده، افتكر إنها كانت مؤامرة كبيرة على البلد، والمجتمع الدولي حذر السودان إنه حيكون في عقوبات حتيجي عليهم اللي يعملوا إجراءات واحدة اثنين ثلاثة، الحكومة رفضت تعمل هذه الإجراءات، انتهت البلد إلى عقوبات اقتصادية صارمة، وآخر الإجراءات الاقتصادية الحكومة شغالة غسيل الأموال فعلا، التجار مش بيجيبوا الحاجات من برا بيشيلوا القروش معهم بيتعاملوا مع القنوات الغير رسمية وغيره، لكن الآن الحكومة وضعت كمية كبيرة جدا من شركات الحكومة خاصة الولايات المتحدة في أكثر من حوالي 1118 من شركة لأفراد لبنوك تتعامل مع السودان في الشبكة دي، الشبكة دي الآن كلها اتعرفت لأنه تريسيت بالدولار بس اتعرفت كلها الشبكة دي، فدي خلقت عقوبات اقتصادية صارمة، أصبحت إنه الواردات والصادر والوارد ما بتقدر تحركه، فدي خلقت العقوبات الاقتصادية دي خانق الحكومة يعني بقوة، وزاد الشيء سوءا لأنه البترول ما موجود، زمانك البترول موجود رغم العقوبات الحكومة بيقدر بالبترول ده مش حاله كويس، يرسل البترول ويجيب القمح ويجيب غيره، الآن بترول ما في، ففي عجز في الموازنة في التجارة الخارجية، في عجز طاحن جدا في الموازنة الداخلية، فبيفتكر انه خلى البلد هينهار، هي الأزمة الاقتصادية حيخلوه ينهار لأنه الدولة حتجيب من الخدمات. الآن هي كان انقطع الكهرباء وغيره لأن الحكومة ما عندها قروش، حتى الحكومة ما قادر يجيب الأدوية، ما قادر يجيب الأساسيات بتاعت للمواطن، فبيفتكر انه المواطن قاعد بيدفع، لكن برضو في النهاية المواطن ما المفروض يكون ضحية بتاعت حكومة. المواطن عنده إرادته وعنده قوة حية، القوة السياسية يعني مستكن المواطن عنده إرادته، وإذا وجد التابية الحقيقية وإذا وجد القيادة فعلا عارف إنه أزماته الحقيقية بفتكر إنها هتتعبى وممكن تقوم بطريقته. أنا بفتكر إنه ممكن المواطنين دي يطلعوا بطريقتهم بدون ما يكون في أي قيادة سياسية بتطلع زي الأكتوبر، ثورة أكتوبر ولا في ثورة إبريل كلها خرجت بطريقة عفوية وتلقائية من قبل المواطنين. القوة السياسية كان تأثيرها بس ركبة الموجة في النهاية، لكن بفتكر إنه في فرصة كبيرة إنه الشعب السوداني ذاته يسعى بنفسه إلى التغيير الموجود.
طيب يا دكتور حامد، يعني يمكن الحكومة كانت بتأمل في إنها تجيب مساعدات خصوصا من الدول العربية النفطية، وواضح إنها يعني فشلت في هذه المهمة، كل الوعود اللي قدمت لها يعني لم تنفذ.
شوف، هو السودان بقى دولة متسولة، في شخص متسول بيجي يوم بياخد من دولة، مش السعودية ياخد، يمشي الإمارات ياخد منه حاجة، يمشي السلطنة عمان ياخد منه حاجة. دولة متسولة عنده جدول، كل يوم يمشي بيشحد من مكان، كل زول بيمشي بيشحد من دولة محدد. فالإشكال إنه الناس برضو في النهاية بيسألوه، أنت ما بتشيل القروج وبتدي تصرفهم في الجبخانة، تشيل القروج وبتدي تصرفهم في الميليشيات، فبقت الناس اللي كأنه يمولوا العملية العسكرية بتاعتك. ما بيصل المرحلة الناس بيطالبوا يقولوا ما أوقف هذا الحرب. الآن الدول دي كلها بقول السودان أوقفوا هذا الحرب، ما في زول قاعد داري يمولوا الحرب، لكن برضو خايفين إنه إذا كان الدولة دي ممكن تنهار، هم بيشوا يقولوا إحنا منتهين خلاص انتهينا، وبيجوا بأخذوا الفلوس بيجوا بأخذوا بيدوا وعود. عاصفة الحزم دي كان برضو مدخل الامتداد بتاعت التسول، لكن بالتسول بطريقة يعني فيها جزء من منطق كويس، وأخذ والبشير استلم القروش، استلم مليارات مقابل العساكر المشوا، ولكن برضو الحرب حتجيف في اليمن ما هتستمر. فدي خلت الأزمة الكبيرة إنه بيعيشوها، إنه ما في الدعم العربي ذاته الآن توقف، النفط توقف، وما في ملفات تانية عشان تبيعها في السوق. الآن قاعدين يبيعوا الأراضي، هل الوحيدين قاعدين يبيعوا أراضي، وبرضو الأراضي برضو حتكمل برضو.
طيب أنا يمكن دارس لك دكتور حامد يعني عن قضية أخرى تشغل بال الناس اليوم في السودان، الأوضاع في جنوب السودان ومدى تأثير على الأوضاع في السودان.
شوف، أوضاع بتاعت الأخوة في الجنوب السودان مع الأسف رغم تضحياتهم الكبيرة ونالوا حريتهم، لكن القوى السياسية السياسيين أشهدوا مجهود هذا المجهود الكبير، ودي ذات الدرس بالنسبة للشمال اليوم برضو، حتى المعارضة وغيره إذا جاء إلى السلطة لابد يتعيس، لأنه ممكن تدخل البلد في ورطة أسوأ من أنت كنت موجود فيها. فالجنوبين الآن القوى السياسية الموجودة خاصة رياك مشار والرئيس سلفا والمجموعات الحوالين، الطريقة اللي بيعملوا فيها أضرت بعلاقات بتاع جنوب السودان. الدول الجوار بدل برضو تساهم في الحل كلها أخذت الجنوب ده استنزاف، كان يوغندا أوزة تستنزف موارد الجنوب، كان الشمال أوزي لخبت سياسيا أصلا ما عنده برنامج غير أنه يدعم عسكريا ويولع الجنوب مارياك وغيره وغيره. فبيفتكر أنه البتين في الجنوب ده هاجة مأساة، الشعب الجنوب عانى كثيرا ودفع ثمن باهظ جدا عشان يجد حريته. الآن كل هذا الرصيد تآكلت وانتهت، الجنوبيين المستنيرين الآن خرجوا من الجنوب، والآن الميليشيات العسكرية والجيش الشعبي وغيره الآن هم الماسكين بزمام المبادرة، وما عندهم حل غير أنه ينهوا هذا الصراع بالعنف مهما كانت التكاليف. فلذلك الجنوب حتكون دولة هشة، دولة حتكون دولة فاشلة بهذا الطريقة، وخوف عليها أنها بعد شوية بتكون تحت الوصاية، وإذا بقت تحت الوصاية حيخلوها للمنظمات الأجنبية تستفيد من البترول في سبيل أنه يوفر لهم الغذاء، ويحاولوا يأمنوا المدن الكبرى عشان تكون سيف هيفن بالنسبة للمواطنين. فبتكر أن الصورة قاتمة في جنوب السودان، مسألة مؤسفة لأنه دولة حية عندها علاقات ممتازة، وحتى إذا الشمال إذا الدولة كان مرتب حاله وأوضاعه مرتب برضو رغم المأساة بتاعت الجنوب ممكن يساعد في الحل، لكن في ظل وجود عمر البشير أي فرصة لحل سياسي ما عنده أي قيمة، لأنه ضيع مستقبل بتاع السودان وقسم السودان، والآن أوز يحمي نفسه من محكمة الجنايات الدولية، أخوانه عايشين في الفساد السياسي، شغالين في الفساد والكوميشنات وقاعدين بيبوء البلد. فبيفتكر إنه وجوده يعني حيكون عائق كبير جدا للمستقبل بتاعت الشمال ومستقبل بتاع الجنوب، فإصلاح الشمال هيمهد الطريق إنه ممكن الناس يحاولوا يصلحوا بين الأخوة في جنوب السودان.
طيب دكتور حمد، يعني يمكن عندي لك سؤال أخير أيضا من القضايا يعني المزعجة، وأنت الآن في أوروبا، هي قضية الهجرة السرية. آلاف من الشباب السودانيين يركبون الصعاب، يموتون بالعشرات في قوارب الموت أو في المناطق الجبلية في الثلوج وتحت الأمطار في محاولتهم العبور إلى أوروبا، وأوروبا الآن تتعاون مع النظام السوداني من أجل وقف هذه الهجرة. شنو الرسالة اللي بنقولها للشباب ديل؟
والله شوف، الشباب ديل هو اليأس، اليأس بيخلي الشباب ديل يغامروا ويطلعوا يقولوا أي خيار أفضل من البقاء في السودان. لكن في الحقيقة على المدى البعيد، إذا الواحد صبر في السودان ده وصبر وكده واجتهد، خاصة في شباب كبير جدا، واحد منهم يكون محط التعليم ما درس، وإذا يقول له مش أدرس في أوروبا، وبينسى إنه في أوروبا ده فرص بتاعت التعليم تكاد تكون معدومة، صعبة جدا مش سهلة. فالواحد أفضل إنه يحاول يكافح في الفرص بتاعه في أفريقيا، بدل ما تيجي في أوروبا ويدخلوك في الـ في الـ في النظام الإعاشة دي. وفي النهاية الواحد بيكون، والخواجات الآن برضو ما عندهم الاستعداد إنه يوظفوا الناس ويدوكم في فرص بتاع عمل الأوروبيين الآن، فالواحد بيجي كده يتوه. فأنا بالنسبة لي يعني دائما بكلم الشباب، أفضل إنه الواحد يكافح في داخل إفريقيا، مش لازم يكون في السودان، في داخل إفريقيا الواحد ممكن يكافح وعنده تعلم ويكمله في السودان، خاصة المرحلة الجامعية. وبعدين الفرص بتيجي، لكن الفرص بتاعت الهجرة من أجل الهجرة ده زي الناس اللي بيخلوا الواحد بيكون في الريف عنده بهايم وعنده مزرعته شغال، بقول أنا ماشي الخرطوم عشان يجي في الخرطوم عشان يقعد يبيع موية. يعني إذا قاعد في القرية هناك واشتغل في مزرعته ده وراعى البهايم والماشية بتاعه، ممكن العائد بتاعه ومستقبل العائد بتاعه سنة سنتين عنده نتيجة. لكن لما نجي في الخرطوم عشان يبيع موية، هيظل إنه يبيع موية ويجي، وحتى إذا كان عنده أسرة، أسرته أولاده حيقوا برضه يكونوا داخلين في نفس الدوامة وفي نفس ويعيشوا على أطراف المدن. فبيفتكروا الناس أحسن تكون قاعدة في إفريقيا دي، الفرص في إفريقيا دي أكثر من الفرص في أوروبا، وخاصة بعد الأحداث بتاعت الإرهاب وغيره، بالنسبة لخاصة للناس من السودان. فبيفتكروا فرصهم دائما هيكون ضيق، وأوروبا الآن بتفتح هجرة لناس من أوروبا الشرقية، حتى أجسامهم ضخمة ممكن يشتغلوا الأعمال الشاقة أكثر من السودانيين. فبيفتكر إنه أنا قايته بالنسبة للشباب، أقول لهم بس الواحد يركز، اللي عنده قراءة يكمل قرايته، وبعدين الواحد يجتهد في إفريقيا دي، وإذا عاوز يطلع أوروبا يطلع بالطريقة المقننة، يطلع بطريقة يعني صح، يمشي يكمل قرايته ولا يعمل حاجة. لكن في أوروبا الواحد عشان يعمل مستقبل، خاصة الناس اللي بيبحثوا عن المال، ليس هنالك مال في أوروبا.
دكتور حامد التجاني، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الدكتور حامد التجاني أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية،
هذه المناطق تم بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.